بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما يكره من تزين النساء به وما لا يكره. قال: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: أتت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لابنة عريسا، وإنه أصابها حصبة فتمرق شعرها، أفأصله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. متفق عليه. قال: ومتفق على مثله من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. وقال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وعن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه قال: وتناول قصة من شعر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. قال: متفق عليهن. قال: وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زورا. الحديث رواه أحمد. قال: وفي لفظ: أيما امرأة زادت في شعرها شعرا شعرا ليس منه فإنه زور تزيد به فيه. قال: رواه النسائي ومعناه متفق عليه. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يلعن القاشرة والمقشورة والواشمة والموشومة والواصلة والموصولة. رواهما أحمد. قال المجد رحمه الله والنامصة ناتفة الشعر من الوجه، والواشرة التي تنشر الأسنان، والواشرة التي تشر الأسنان حتى تكون لها أشر، أي تحدد ورقة تفعله المرأة الكبيرة وتتشبه بالحديثة السن. قال والواشمة التي تغرز من اليد بإبرة ظهر الكف والمعصم ثم تحشي أو ثم تحشي بالكحل أو بالنؤور ثم تحشي بالكحل أو بالنؤور. قال وهو دخان الشحم حتى يخبر. والمتنمصة والمؤتشرة والمستوشمة اللائي يفعل بهن ذلك بإذنهن. وأما القاشرة والمقشورة قال أبو عبيد نراه أراد هذه الغمرة التي يعالج بها النساء وجوههن حتى ينسحق أعلى الجلد ويبدو ما تحته من البشرة. هذا الباب من الأبواب الهامة والتي عني بها علماء المسلمين لبيان مسائل يقع فيها الناس، ولذلك كل من كتب حول النساء وكتب في باب النكاح يعرض للكلام على هذه القضايا، لأن الناس اعتادوا أن يفعلوها خصوصا عند الزواج، والمرأة حريصة على أن تبدو في أكمل زينة. ويذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأحوال لما فيها من محاولة من الإنسان في أن يغير الهيئة التي خلقه الله تعالى عليها بقصد إبراز زينة وإظهار خلة وبيان صفات لم يجبل الله عليها الإنسان. ولأن هذه الأفعال تؤدي إلى أن يقع الناس في غش وتدليس، فالمرأة تبدو في غير طبيعتها، يظن أنها صغيرة وهي ليست كذلك، وتبدو في حالة جمال وزينة، ريثما أو لا تمضي فترة إلا وقد تغيرت وذهبت آثار تلك الزينة. والأصل أن يحرص الإنسان على ما خلقه الله عليه من طبع، أما محاولة التغيير بقصد التدليس والغش فإن الإسلام حرم الغش والتدليس بكل وسائله. ولهذا جاء قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من غش فليس منا. والغش يكون في المعاملات ويكون في تغيير خلق الله ويكون في غيرهما من الأمور التي يحرص الناس على أن يكونوا عليها من أجل أن يثنى عليهم أو يذكر الواحد منهم بغير ما هو عليه. ولا شك إن مسألة تغيير خلق الله جاء النهي عنها بكل الأحوال، فمنع النساء من مزاولة هذه الخصلات كالوشم والوشر والقشر والنمص، كما منع الرجال من أن يغيروا خلق الله، ولذلك جاء النهي عن حلق اللحى، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إعفاء اللحية من سنن المرسلين، وأن حلقها مما يفعله غير المسلمين، وأكد على كل من انضوى تحت لواء الإسلام أن يحرص على إطلاق وتربية لحيته مخالفة لمن خرج على الفطرة من اليهود أو المجوس أو غيرهم. وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة فيما يتعلق باللحية، وإن كانت المناسبة واحدة بين ما جاء فيه النهي عن النساء ما جاء فيه النهي عن للنساء عن فعل هذه الأشياء، لأن فيها تغييرا لخلق الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن الترخيص في ذلك بين النهي وأظهر الصيغة التي بسببها يكون النهي اللعنة من يفعل ذلك، وهذا يدلنا على أن هذه الأفعال من الكبائر، لأن اللعن علامة من علامات أن هذا الفعل كبيرة، حيث يعرف العلماء الكبيرة بأنها كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو بغضب أو بعذاب أو بحد في الدنيا يقام على صاحبه. والكبائر لا تمحى إلا بالتوبة النصوح. والتوبة النصوح تقتضي أولا الإقلاع عما اقترفه الإنسان، الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات، والعزم على عدم العود، وإن كان الأمر متعلقا بحقوق الآخرين فعليه أن يرد الحقوق إلى أصحابها. بهكذا تكون التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أن ما يفعله الإنسان من المخالفات نوعان: نوع يكفر ويعفى عنه ويمحى بفعل الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ونوع آخر من الذنوب لا يزول أثره إلا بالتوبة أو بإقامة الحد، لأن إقامة الحد في الدنيا تطهير للوقوع في ذلك الذنب، وهذا الذي يسمى بالكبائر. والله سبحانه وتعالى يقول لنا في كتابه العزيز: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. لذلك عد العلماء هذه الأفعال من الكبائر، ومن هنا حرص حقوق العباد ما يتناول ما يتعلق بأخذ الأموال كالنهب والاختلاس، أو ما يتعلق بالنيل في الأعراض بالشتم والغيبة والنميمة أو نحو ذلك، هذه هي حقوق العباد. ولذلك من اغتاب شخصا والغيبة من الكبائر عليه أن يتوب، ومن مبررات التوبة أو من موجبات التوبة أن يستعفي وأن يستسمح من اغتابه، وإن كان مالا يعيده إليه ويبين له أن لك عندي مال وكان موجودا عندي والآن أعيده إليك، أو يكشف له عن الحال: أنا اضطررت أن آخذ من مالك لظرف كان متعلقا بي والآن تبت إلى الله ولذلك هذا مالك فخذه، أو إن لم يكن عندك المال تستسمحه وتطلب منه أن يعفو عنك وأن يسامحك فيما أخذته منه، وهكذا فيما يتعلق بالنيل من العرض بأن كان قد شتمه أو نحو ذلك، فعليه أن يستسمح ويطلب منه السماح، خصوصا إذا كان النيل من العرض قد يترتب عليه فساد، يترتب عليه قضايا أكبر، فعليه أن يستسمحه في الجملة، ولا موجب لأن يكشف له عن ذلك الإثم الذي ارتكبه في حقه. وينبغي للمسلم إذا ما استسمحه إنسان وطلب منه العفو والمسامحة فليبادر بذلك، ولا موجب للاستفصال، ولا داعي لأن يقول بين لي ما سبب هذه المسامحة والاستسماح، لأنه قد تكون الأسباب يعني يصعب ذكرها، وربما ترتب على ذكرها شيء يتعلق ويبقى في النفس، وربما زاد فتنة وأوقع الشخصين في فتنة وفي أمور لا تحمد عقباها. ولذلك على المسلم ما دام كان غافلا وغير عارف بالإساءة التي وجهت له من قبل أخيه المسلم وجاءه يستسمحه، فعليه أن يقبل هذه المسامحة وأن يفوض أمره إلى الله وأن يعفو عنه، فإن الله سبحانه وتعالى سيثيبه على هذه المسامحة بشيء كبير يرضيه في يوم القيامة ويؤجره على تلك المسامحة بما هو أعظم. إذن فالحقوق المتعلقة بالآخرين إن كانت مالا، إن كانت أمرا ماديا، الأصل أن يرد إليه المال وأن يعيد إليه الحق المادي، إلا إذا كان عاجزا فيعرض عليه ويستسمحه ويبين له. أما ما يتعلق بالأعراض فالأصل أو فالأولى أن يستسمحه على سبيل الجملة، وعلى من استسمح ألا يستفصل، لأن هذا خير له، لأنه ربما لو استفصل لبقي في نفسه شيء، ولربما لم تطب نفسه في العفو، وهذا ليس من سيما المؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمن أنه إذا ما تعرض لنيل من إخوانه أنه يعفو. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا ما يتعلق بالتوبة. نعود إلى موضوعنا، وهو ما هي الأشياء التي يجوز للمرأة أن تتزين بها لزوجها، وما هي الأمور التي لا يجوز لها أن تتزين بها. هذا عنوان ترجم له المجد بن تيمية رحمه الله، قال: ما يكره، وعبر عن عدم الجواز بالكراهة، لأن هذا من الأساليب التي استخدمها أهل العلم، يطلقون لفظ الكراهة يريدون تارة بها التحريم، وتارة يريدون بها الكراهة كراهة التنزيه. لكن هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرها أن النهي محمول على التحريم، بل إن كثير من هذه الأفعال المنهي عنها وصلت إلى درجة الكبيرة حيث لعن فاعلها. ما يكره من تزين النساء به وتجملهن، وما لا يكره. وذكر المصنف رحمه الله أحاديث نص فيها على ما يمنع، ومفهومه أن ما لم يذكر من الأمور التي يجوز للمرأة أن تتزين بها، لأن الأصل أن الإنسان له أن يتزين، لأن الله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالأصل الإباحة في التزين واستخدام اللباس والطيب وغير ذلك، وما لا يجوز إذن هو مخالف للأصل، ولذلك وردت به النصوص. ومن هنا قال الفقهاء رحمهم الله بأن هذه المنهيات هي التي تمنع، ولا يجوز للإنسان أن يستخدمها، وما لا ينص أو ما لم يرد به نص فهو جائز. أورد المصنف رحمه الله تعالى مجموعة من الأحاديث، أولها عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إن يا رسول الله إن لي ابنة عريسا، ومعنى عريسا يعني أنها حديثة عهد بزواج، وأنها تريد أن تزفها إلى زوجها، لكن هذه البنت مرضت وأصابها حصبة، والحصبة نوع من أنواع الأمراض التي لها تأثير على الجسد وتأثير على البشرة، وربما أثرت على الشعر، وهي نتيجة لحمى تتناول داخل الجسم تفرز بعض البثور خارج الجسم. ومعروفة هي اليوم، معروفة في أوساط أهل الطب، وبعضهم يلحق بها ما يسمى بمرض الجدري، لأن هناك شبها كبير بين المرضين من حيث الأعراض، إلا أن الجدري يعني أشد، وكثيرا ما يؤثر على العينين، ويؤثر أيضا على الشعر حيث يتساقط الشعر، لأن البثور تظهر في الرأس و تقضي على خلايا الشعر فيتساقط الشعر. هذه المرأة قالت إن ابنتها أصيبت بهذا الداء، ولما تساقط شعرها وهي تريد أن تزفها إلى زوجها، وربما نفر الزوج عن هذه المرأة لنقصان شعرها أو لفقد شعرها، فأرادت أن تستر ذلك العيب بأن تصل الشعر، ومعنى تصله يعني تزيد فيه بشعر من غير شعر الشعر المرأة الأساسي أو الأصلي، وهذا النوع يسمى بالوصل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. أما الواصلة فالمراد بها يعني التي يفعل لها، الواصلة هي التي تفعل ذلك، والمستوصلة هي التي تطلب فعل ذلك لنفسها. فلعن الله النوعين الجنسين، الفاعل لأنه أعان على محرم، والمفعول به لأنه ارتضى أن يغير خلق الله. لأن وصل الشعر معناه أنه ربطه وزيادته، والعلماء يقولون إن الوصل يكون بأحوال، إما أن تصل المرأة شعرها بشعرها، يعني يكون عندها شعر قد سقط من رأسها فتعيد وصله، وإما أن تصل بشعر غيرها، وهذا الشعر من غيرها إما أن يكون شعر آدمي وإما أن يكون شعر حيوان، أو أن تصل شعرها بغير جنسه، يعني إما بخيط أو بشعور صناعية كما هو الحال في كثير من يفعل ذلك في أزماننا. فهل هذه الأفعال كلها تندرج تحت هذا الحكم؟ ومن يفعل ذلك يكون ملعونا؟ اختلف أهل العلم في هذه القضية تبعا لاختلاف النظرة فيما يوصل به. المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم طلبت منه أن تصل شعر ابنتها، ووصل شعر ابنتها يحتمل هذه الأحوال، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بقوله لعن الله الواصل والمستوصل، ولم يفصل، فذهب بعض أهل العلم إلى أن كل وصل بأي أسلوب من أساليب الوصل، سواء كان من شعر المرأة بنفسها أو من شعر غيرها أو من شعر حيوان، سواء كان هذا الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، طاهرا أو نجسا، أو كان الوصل من غير جنس الشعر، قالوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وأطلق فهذا الحكم عام. وبعض أهل العلم فصل في الأمر وقال إن كان الوصل من شعر المرأة ذاتها فهذا محرم لأن فيه غشا وتدليس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وكذلك إن وصلت بشعر غيرها فالحكم سواء، حيث إن الوصل بالشعر. أما إذا كان الوصل بشعر حيوان قالوا فإن كان الحيوان نجسا أو كان مما لا يؤكل لحمه فلا يجوز الوصل، لأن جز الشعر من الحيوان وهو حي يعتبر ميتا، وكذلك جز الشعر من الحيوان بعد موته هو ميتا، فوصل الشعر بشعر ميتا يعتبر نجسا، فيزيد على كونه ممنوع أن المرأة تحمل نجاسة في رأسها، وهذه تتطلب إزالتها لأداء الصلاة والطهارة، فيمنع شعر الحيوان إن كان نجسا أو كان ميتة لهذه العلة، وإن كان شعر الحيوان يعني يختلف عن شعر الإنسان، لكن يقال إنها جمعت بين أمرين منهيين عنهما، الأول الوصل بالشعر والثاني الوصل بالميتة. أما إذا كان الحيوان مما يؤكل لحمه وجز شعره وهو حي لا يعتبر الشعر ميتا لأنه يجوز أن نجز شعر الحيوانات مأكولة اللحم وهي طاهرة وشعورها طاهرة ولو جزت وهي حية، يجوز لنا أن نجز هذه الشعور ونصنع منها الملابس، الملابس والثياب وغيرها من ما يستخدم فيه صوف الإبل أو البقر أو الغنم ما دامت مأكولة اللحم فشعرها طاهر، لكن ينهى عن استخدامه والوصل به لأن هذا يدخل تحت النهي ويعتبر فاعله واصلا، ومن يفعل بها تسمى مستوصلة. أما إذا كان الوصل بغير الشعر كالوصل بالخيط أو بالحرير أو بأسلاك الذهب أو الفضة بالنسبة للنساء أو غيرها، يعني مثل ما هو اليوم، فإن النساء أو بعض النساء أو في بعض البلدان يوصل النساء شعورهن بشعر صناعي تصنعه المصانع، وهو مأخوذ إما من البتروكيميات أو من البلاستيك أو غير ذلك. ما حكم هذا النوع من الوصل؟ بعض أهل العلم ألحقه بالوصل قال وهو وصل فهو محرم، وكثير من أهل العلم فرق بين الشعر وبين هذه المخترعات، يعني سواء بين ما ليس بشعر كالخيط والحرير، قالوا لأن هذا يتميز وليس يعني ليس فيه تدليس ولا غش، ولأنه من غير الشعر، ولأن هذا من الزينة المباحة لا يندرج تحت حكم اللعن، ولذلك رخصوا للمرأة أن تفعله لتميزه عن الشعر. وكذلك من الأمور التي يجري فيها الخلاف بين أهل العلم اليوم ما يسمى بالباروكة، وهي عبارة عن شعر صناعي تضعه المرأة على رأسها يعني فوق شعرها تتزين به، فهل يلحق حكم وصل الشعر أو لا؟ كثير من أهل العلم أفتوا بأن هذا لا يعتبر وصلا لتميزه، ولأنه ليس شعرا بل هو يعني مركب من مواد غير مادة الشعر، لذلك رخصوا فيه كغيره كالخيط والسلك من الحرير، الخيط والحرير والسلك من الفضة والذهب أو الخرز أو غير ذلك مما يفعله النساء يتزين به، فهذا لا يسمى وصلا، ولذلك لا يندرج تحت النهي المذكور في حديث أسماء أو غيرها. قال: فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. قال: والحديث متفق عليه، يعني أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. قال المجد بن تيمية: يعني وهناك حديث آخر متفق عليه بنفس اللفظ والمعنى، لكنه مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فكأن هذا الحديث روي من حديث من طريقين: طريق عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وطريق عن أسماء رضي الله تعالى عنها، وكل الحديثين أخرجهما أصحاب الكتب الثلاثة أحمد والبخاري ومسلم. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. وقد عرفنا معنى الواصلة، يعني التي تصل الشعر بشعر الرأس، والمستوصلة التي يفعل بها وتطلب فعله، وكذلك الواشمة والمستوشمة. وأما الوشم فهو أيضا فعل يفعله النساء فيما مضى للزينة، لكنه مع الأسف الشديد انتقلت عدواه اليوم إلى بعض الرجال أيضا يفعلونه، يفعله النساء تزينا ويفعله الرجال فتوة، لكي يظهر أنه ذو قوة وأنه ذو شدة. والوشم كان العرب أو كان الناس، وهو في الحقيقة ليس يعني مما اختص العرب به، بل نجد هذا الوشم موجود على مستوى العالم. إن ذهبت إلى الشرق تجد من يفعله، وإن ذهبت إلى الغرب تجد من يفعله، وإن ذهبت إلى أي مكان تجد من يشم ومن يستوشم. الوشم عبارة عن يأتي شخص إلى مكان من الجسم، وغالب النساء كن يفعلنه إما في الجبهة وإما في الوجنتين وإما في الذقن وإما في الأيدي أو في الأذرع أو في الأكتاف، وبعضهم يعمله في الصدر وبعضهم يعمله في الظهر، يعني ليس له مكان معين. يأخذ مجموعة من الإبر ويغرز بها الجلد حتى يخرج الدم، وبعد أن يفتح هذه الفتحات في الجسد ويخرج الدم يمسح الدم ويحشي مكان أو في أماكن الفتحات التي برزت في الجسم نوعا من الصبغ، إما كحل إذا أراد أن يكون ذلك بلون أسود، أو النؤور كما يقولون هنا أو كما جاء في الحديث. والنؤور كانوا يأتون بشحم، شحم البطن أو اللية، شحم اللية، ويسلونه ويضعون البخور، بخوره على هذه الأماكن، فيتلون الجسم، يتلون أماكن هذا البخور إما بلون أسود وإما بلون أزرق وإما بلون أخضر وإما بلون أحمر أو أصفر، بحسب المادة التي تحشى في هذه الفتحات التي يصنعها الإنسان. وهذه لما كان فيها أيضا تغييرا لخلق الله، لأن بعضهم يريد أن يصنع بها ما يسمى بالخال، ويظنون أن وجود الخال في مكان من الجسم يكسب المتزين به زينة وجمال، وبعضهم يصنعه في الشفتين، خصوصا إذا يعني كان شفتاه فيها نوع من الضمور أو فيها قشور، فيصنعون ذلك من أجل إزالة هذه القشور، أو يعدون ذلك نوعا من أنواع الجمال. فالشاهد أن هذا الوشم يفعلونه، ولما كان هذا من الأمور التي لا تزول بل تبقى ويبقى أثرها في الجسد إلى أن يموت الشخص، كان فيها تغيير لخلق الله جل وعلا. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن من يفعله. والمسألة كما قلت إن كان الأصل أن النساء يفعلن، لكن الحكم يتعداهم إلى من يفعله من الرجال، إذ العلة في ذلك واحدة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال: والواشمة والمستوشمة. ثم أورد حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات. والمتنمصات يعني التي تفعل التنمص أو النمص، والنمص هو إزالة شعر الوجه وشعر اليدين وغيرها، يعني الشعر الموجود في الجسد. ومن المعلوم أن النساء الأصل أن لا تظهر في وجوه يظهر في وجوههن الشعر، والمرأة تكره وجود الشعر في وجهها. وما حكم ما إذا ظهر الشعر في أطرافها كالوجه واليدين والساقين وغير ذلك؟ هذه أيضا من المسائل التي ناقشها أهل العلم كثيرا. فكثير من أهل العلم منع إزالة شعر الوجه، وبعضهم قيده للحسن كما جاء في الحديث، حديث ابن مسعود، للحسن، يعني إذا أرادت بهذا مجرد التجمل. وبعضهم أجاز إزالة شعر ما يظهر في الوجه، مثل أن يظهر للمرأة شارب أو لحية أو عنفقة، أو إذا كان يعني شعر الحاجبين عريض وكبير بحيث يكون فيه يعني ما يظهر خشونة للمرأة، قالوا لا بأس بإزالته بإذن من الزوج، وإذا كان من أجل التزين للزوج، لأن هذا الشعر الذي نبت بهذه الحال جاء على خلاف الأصل وظهر في غير الأماكن المناسبة، لأن المرأة تتزين بشعر رأسها وبطوله، ولأن اللحية والعنفقة والشارب هي من خصائص الرجال، فلما كانت المرأة يعني في صنعها ذلك مترجلة أو شبيهة بالرجال رخصوا لها شريطة أن يكون ذلك بإذن وبموافقة من الزوج. أما إذا كانت المرأة غير متزوجة أو لم تكن في حاجة إلى هذه الإزالة، حيث إن غير ذات الزوج لا يرى، يعني لا يستكره منها ذلك الأمر، لذلك منعوا إزالته منها استجابة لما ورد في الحديث. وأخص المرأة ذات الزوج لأن الزوجة يتطلب منها الزينة، ومطلوب منها أن تتزين، ولما كانت هذه ولما كان هذا الشعر الذي ينبت في الوجه في هذه المواضع، وكذلك ما يظهر من شعر كثيف في الذراعين أو في الساقين، كل ذلك رخص أن تزيله المرأة بما يزال به عادة، لأنه من حق الزوج عليها. وأما ما يتعلق بالتفلج والوشر، الوشر والتفلج شيء واحد، وهو أن المرأة تحدث فجوات بين أسنانها، أو تبرد أطراف الأسنان بحيث تظهر بهذا الفعل أكثر جمالا، ولأن الناس اعتادوا أن يستحسنوا الفلج بين الأسنان إذا كانت طبيعية، يعني خلقة، وأنهم يستحسنون ذلك، ولهذا يلجأ بعض النساء إلى فعله تطلعا إلى الاستحسان والزينة. ولما كان هذا الفلج الذي تحدثه المرأة من الأشياء التي فيها تغيير لخلق الله، ومن الأمور التي تبقى ولا تزول، يعني بخلاف النمص ربما يعني يأخذ فترة ثم يعود، وبخلاف الوصل وبخلاف الوشم، لأن الوشم والوصل والفلج والوشرة كل هذه أشياء إذا فعلت لا تزول آثارها بل تبقى. لذلك شدد أهل العلم في هذه ومنعوا فعلها حتى ولو كان الزوج يستحسنها، لأن فيها تغييرا لخلق الله سبحانه وتعالى. ورخصوا في مسألة النمص خصوصا إذا كان ظهور الشعر في أماكن يعني تعيب المرأة أو تستعاب بها المرأة، كأن يظهر شعر في لحيتها أو في شاربها أو في عنفقتها، كل ذلك رخص أهل العلم في إزالته دون غيره. ومن رأى أن هذا الأمر لما كان متعلقا بالزوج ولما كان التزين فيه للزوج رخص الفعل فيه بإذن من الزوج وبطلب من الزوج. قال: والمتفلجات للحسن، يعني كأن العلة التي من أجلها نهي فعل هذه الأشياء قوله المغيرات لخلق الله، المغيرات خلق الله تعالى، فلما كان الغرض من ذلك هو تغيير الخلقة كانت العلة النهي وترتب عليه. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما له قصة مشهورة في هذا الموضوع. مرة كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في غيره من المساجد، لأن ابن مسعود كان آخر أيامه في الكوفة، فحدث بهذا الحديث وقال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتفلجات، وأن هذا يعني وأن الله لعنهن في كتابه. فجاءت امرأة من أهل الصلاح والتقوى، وكانت قد قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره، تريد أن تقف على الآية التي فيها هذا اللعن، فما وجدت آية في كتاب الله تنص على لعن هذا الصنف من الناس أو من النساء. لذلك راجعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقالت: يا ابن مسعود، إنك لعنت النساء الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجة والنامصة، وقلت إن الله ما لي لا ألعن من لعن الله في كتابه، وإني قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد ذلك. فقال لها: لو قرأتيه يعني بتمعن لوجدتيه. فرجعت إليه وقالت: قرأته بما قلت يعني بتمعن فلم أجده. قال لها: أما قرأت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فذلك هو، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتفلجة، ولذلك أنا نسبته إلى كتاب الله على هذا المفهوم. يسأل يقول: هل إحرام المرأة من أبيار علي أم من الفندق، وما كيفية إحرام المرأة؟ الجواب: المرأة والرجل سواء. الإحرام معناه نية الدخول في العمرة، هذا معنى الإحرام، وليس الإحرام هو لبس ملابس الإحرام. من لبس ملابس الإحرام هذه مقدمة تسبق النية. ولذلك ننصح الإخوان الذين يريدون أن يأتوا بالعمرة في هذه الأيام، وقد من الله عليهم يسكنون الفنادق والبيوت وبها الحمامات وأماكن الاستحمام، نقول لهم: الأولى أن تغتسلوا في البيوت، الواحد يغتسل ويتنظف ويتطيب بالنسبة للرجال، ويتجرد يلبس الإزار والرداء. والمرأة تحرم في أي شيء من الثياب، كل الذي يطلب منها أنها إذا دخلت في النسك لا تغطي وجهها. فإذا ذهبتم فالأولى أن تلبسوا ذلك من الفندق، ثم إذا ذهبتم إلى الميقات آبار علي، خصوصا من يسافر بالباصات وبالأتوبيسات وبالسيارات يمر على الميقات، إن تيسر لكم أن تصلوا فريضة أو نافلة، ثم يكون الإحرام يعني النية بعدها، فتكونوا قد أحرمتم من الميقات، وما فعلتموه في الفندق من اغتسال وكذا يسمى تجرد، هذا أولى ما ينبغي فعله. ومن يريد السفر بالطائرة أيضا يتهيأ من الفندق، وبعد أن يصل إلى المطار إن قدر له أن يصلي صلى وأحرم، أو أخر الإحرام إلى أن يصعد إلى الطائرة وترتفع الطائرة، فإنه بعد ارتفاع الطائرة تحاذي الطائرة الميقات، وعندها يعلن المسؤولون في الطائرة أننا نحاذي الميقات، فينوي ويحرم ويقول: لبيك اللهم عمرة، ويقول: لبيك اللهم لبيك، ويلبي يعني، ويستحب لمن أراد أن يأتي العمرة عند الإحرام أو أراد أن يأتي الحج يستحب له أن يشترط ويقول: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. يقول: ماذا عن عمليات التجميل كالأنف وشد الجلد وشفط الشحم وتكبير أو تصغير الثديين إلى آخره؟ إن كان هذا نتيجة مرض ونتيجة يعني عاهة فالذي يبدو والله أعلم أنه لا بأس، لأنه كما مر بنا إلا من داء. أما إذا كان لمجرد التجميل وفيه تغيير لخلق الله فهذا لا يجوز. نامل أن يعطي وقتا للأسئلة بداية الدرس للأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها في الدرس الماضي، لعل الله ييسر. لكن نحن الآن يعني نشتغل بدروس ونجيب بقدر ما يتيسر. ما حكم النمص للرجل للوجه خارج للرجل خارج اللحيين؟ إذا كان المرأة لا يجوز لها النمص فالرجل من باب أولى، بل الرجل مطلوب منه أن يعفي لحيته إلا إذا كان هناك شعر ظهر مثل شعر يظهر في العين أو يظهر في أماكن يتأذى منها الإنسان فلا بأس إن شاء الله. يقول: امرأة نفساء قد وضعت وأمكثت 40 يوم واغتسلت، ثم بعد 10 أيام جاءها دم ليوم واحد فاغتسلت، ثم بعد مضي 5 أخرى جاءها دم ثانيا فاغتسلت، ثم مرة ثالثة. أهل العلم يقولون إن النفاس دم النفاس أطوله وأكثره 40 يوما، وما زاد عن 40 يعني بعد 40 إن كان الدم يأتي في وقت العادة فهو عادة، وإن كان يأتي كما وصفت يوم وينقطع ويوم وينقطع ربما يكون هذا ما نسميه بالنزيف أو بالاستحاضة، فإنها تغتسل وتستثفر وتصلي. ما حكم الأذان والإقامة عندما يدفن الميت في أذنه؟ هذا من البدع التي أحدثت ولم يعرف عن السلف أنهم يفعلونه. ما حكم من يقرأ سورة ياسين عند قبر الميت؟ القراءة قراءة القرآن عند الميت ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ على المحتضر، يعني الذي يكون في حالة النزع. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.